ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفون ثم يبعدون عن الحوض يعني يدفعون بشدة فيقول يا ربي قومي قومي وفي رواية أصحاب وفي رواية لأنس الصحيح أصيحابي أصيحابي فينادي المنادي إنك لا تدري ما أحدث بعد في رواية إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ ترسهم فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم على أقوال القول الأول أن الذين يدادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام كالذين تبعوا مسيلمة كذاب أو سجاح أو تبعوا أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل ويدل على قلتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال يذاد قوم أو يؤتى كما في بعض رواية أخرى قال فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض وهذا يدل على قلته ويدل على ذلك أيضا قوله يا ربي أصيحابي أصيحابي فقال أهل العلم إن كلمة قوم وأصيحابي ونحوهما يدل على قلة العدد لا على كثرته وهذا يناسب هذا القول لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن صحبوه أو حجنا حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان قول الثاني أن الذين يزادون عن الحوض هم المنافقون والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف المنافقين جميعا فقد قال الله جل وعلا له ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به ظاهرا وباطنا ثم يلادون ويدفعون عن الحوض بشدة ويساقون إلى النار فيقول أصحابي أصحابي باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مترسهم يعني ظهر نفاقهم واستبان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام القول الثالث أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده عليه الصلاة والسلام حدث فغير في دينه إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات في البدع المضلة من أنواع البدع المضلة كبدعة الرسل والسبارية والخوارج وأتباع والنصر وأتباع تلك والاعتزال كل هذه من أنواع المحدثات والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وقته في وقت من يذاد قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده وهذه من جملة أنواع المحدثات وهذا القول الثالث وأظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين فنقول أولا الذين يلادون كما جاء في بعض الأحاديث بعض الذين ارتدوا أو الذين ارتدوا ممن شارك في الحج حجة الوداع أو صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا فهؤلاء يلادون وأيضا يلاد المنافقون وأيضا يلاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأتباع هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله قال بعض أهل العلم ويلحق بذلك أيضا من افترى على الله جل وعلا في دينه يعني كذب في أمر الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحو ذلك بألفاظ متقاربة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعد أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض. قال في وصف هؤلاء: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا محدث، ولهذا ألحق بتلك الفئات في قوله عليه الصلاة والسلام: أليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. المسألة الخامسة: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا، فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى، ردوها بالعقل فقالوا الحوض لا يعقل وإنما له معنى يؤول إليه، فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغدى من الجنة والصراط على جهنم؟ يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا ذلك، ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالأحاد، فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ إذا ثبتت فلا يجوز أن يسلط عليها العقل، لأن الأمر أمر غيب، والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يهولون الغيبيات، فأنكروا الصراط والميزان أول الصراط وأول الميزان وأول الصفر وأول الحوض إلى غير ذلك، من على أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النقل. فإذا مخالفتهم مردودة، وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه، لأن التواتر قسمان: تواتر لفظي تواتر معنوي، وقد يسلمون بصحة النقل لكن لا يسلمون بصحة الدلالة. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم. فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة. فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض، لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابة، ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة. فيقول الرافضة مثلا: إن هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يسلم أو لم يبقى على الإيمان بعده عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلا نفر قليل، والأكثرون كفروا والعياذ بالله. والجواب عن هذه الفرية. أولا ثالثا تدل على تقليل العدد، فقال عليه الصلاة والسلام فيذاب قوم عن حوض، هذا في لفظ، والثاني فيذاب أناس عن حوض، وفي الثالث قال فأقول يا ربي أصحابي، وفي الرابع قال فأقول يا ربي أصيحابي. فدل ذلك في مقتضى اللغة على أن قوله يذاب قوم يذاب أناس، فيقول فأقول يا ربي أصيحابي على أن العدد قليل، كما يقول القائل في اللغة أتاني بنو سليم مثلا إلا قوم منه لم يأتوا، يعني إلا قليل منه، فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دل على قلة أولئك. كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل بقوله أصيحابي أصيحابي. المسألة الدليل الثاني أو الرد الثاني على الرافضة في هذا الباب أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفروا، وهم جمع كثير أكثر من 50 صحابيا يقول الرافضة إن هؤلاء كفروا، وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. فنقول إن كنتم صدقتم بأن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض أنها صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من سفر عندكم؟ وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الكثير أحاديث فيها تكثيرهم؟ لا شك أن فهم الجمع الغفير بل عامة الصحابة بل كل الصحابة بأحاديث الحوض وكونهم رووها وتناقلوها جميعا، جميع الصحابة وجميع التابعين نقلوها وتناقلوها مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعا وعن العشرة المبشرين بالجنة، ما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين. وكون فهم في الأحاديث يكون غائبا عن الصحابة جميعا وعن التابعين وعن تبع التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد 200 سنة يدل على أن هذا الفهم مردود، لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغاب القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح، وهذا هو الذي واقع الواقع. فإن الذين ارتدوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كفروا بعد إسلامهم من شداد الأعراب وطوائف ممن قال الله فيهم وممن حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. وكلام الرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحول على مسألة تكفير الصحابة، ليس هذا محل بسطها وبيانها. المسألة الثالثة في هذا الأمر العظيم أن الشرب من الحوض له ورود الحوض له أسباب في هذه الدنيا، ينبغي بل يجب على الموحد أن يحرص عليه، بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليه. أولا أن يكون غير محدث في الدين حدثا، يعني كل ما لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده، يعني أن لا يعتبره حقا. فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عهده. فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلا في قوله إنك لا تدري ما أحدث بعد، حتى إن أهل العلم أدخلوا في ذلك كما سمعت كل من أحدث بدعة في الاعتقاد من المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرافضة والسبعية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والقبيحة، كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك. ولهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تماما على أن يحظى بهذه التكرمة العظيمة وهو ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأمن في يوم الفزع، أمن في يوم الحزن، حيث قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن أسباب عدم الحزن أنه يأمن قبل تطاير الصحف أن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك صار اهتمامه المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. السبب الثاني أن يخلص قلبه من الغل، والغل لصيغة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام معه من أحب، والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت أنت مع من أحببت. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يبغض بعضا منهم أو نحو ذلك، بل يجب عليه أن يحب الجميع لعله أن يحشر في زمرتهم وأن يرد حوض نبيه عليه الصلاة والسلام معه. السبب الثالث أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله جل وعلا، كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صفة الذين لا يريدون عليه الحوض قال يكون بعد أمراء، فمن صدقهم بكذبه وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وهذا الأمر شديد في أن المرأة لا يكذب على دين الله، وأيضا إذا خالط أحدا فلا يصدق على كذبه، فلا يصدق من يكذب على دين الله. ولهذا المسألة العظيمة هي هذه، في أن المرأة يعلم الدين ويعتقد بالاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعة ولا يعين المرأة المسلم من كذب على الدين، بل يجب عليه أن لا يصدق أحدا بكذبه وأن لا يعين أحدا على ظلمه، بل يسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان. لذلك ينتبه المرء لأنه لا يقول شيئا، لا يقول شيئا، لأنك لا تقول شيئا يكون كذبا على الدين. أنا قد تقول لا أدري من مرء مثلثه، أو إن استطعت أن تنطق بالحق فهذا يعني في من كذب على دين الله، فهذا هذه مرتبة عظمى. أما أن يقول المرء في دين الله جل وعلا بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين. ولهذا ذكر السفاريني رحمه الله في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله إنه يولاد عن الحوض المفتري على الله جل وعلا، يعني من كذب على الله جل وعلا في العقيدة أو في الدين فنسب شيئا إلى الله جل وعلا أو إلى دينه، إنما هو مكر تخبط منه، ما اجتهد اجتهادا أخطأ فيه أو هو معذور في اجتهاده، لا، وإنما هو مكر تخبط واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين. وهذا أمر يجب على المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله جل وعلا. والله سبحانه نهى عن أن يقال عليه ما ليس للمرء به علم، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن بين الشرك وبين القول على الله بلا علم. السبب الرابع أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب عن المداومة عليها، وإذا أذنب يرجع ويستغفر، لأن جمعا من أهل العلم قالوا إن الذين يلازمون الكبائر لا يريدون الحوض، وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد. والناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أذنبوا استغفروا، ولم يكن بينهم يعني من الصحابة ممن هو مداوم على الكبيرة غير سائد منها. لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله جل وعلا، وأن يكرمه الله بحوض نبيه عليه الصلاة والسلام في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثام، وأنه إذا غشي شيء من المعاصي فينيب ويستغفر ويتبع السيئات الحسنة لتمحى عنه السيئات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أكرم بالورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعوذ بك اللهم من أن نزاد عن حوض نبيك، اللهم فأكرمنا بما أكرمت به أولياءك وأكرمت به الصالحين في المنة عليهم بالورود على حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي من شرب منه شربة لم يغمر بعدها أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وقاؤه يتقالق منه ألوان الجوهر وألوان عجيبة. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الصالحين وممن غفر ذنبهم ومحيت خطاياهم، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة، لو نسيت شيئا منها ستجدون إن شاء الله في الكتب المفصلة. نجيب عن سؤالين فقط ثم ما عليك أي سؤال. تعريف الصحابي أنه مات على الإيمان، فلماذا نقول إن بعض الصحابة ارتد؟ هل هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي والإطلاق غير الاصطلاحي؟ أما الاصطلاحي فإن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. كلمة مات على ذلك هذه فيها خلاف، مؤمنا به كم المدة، ساعة، شهر، يوم، أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. لكن تعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك، من لقي، ولا نقول رأى لأن الرؤية في بعض الصحابة لم يكونوا مبصرين، نقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. زاد بعض أهل العلم ولو تخللت ذلك ردة، يعني ثم رجع. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان به، فهو صحابي وإن قلت المدة بكرف الصحبة. لهذا نقول إجاء في الأحاديث يعني باعتبار ما كانوا عليه. اللي يقول لماذا نقول بعض الصحابة ارتدوا، يعني بعض من كان صحابيا ارتد، كان صحابيا ارتد. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل. الجهل نقص، وهم الذين جهل لا يجهلون، لأن الجهل من صفة السفهاء. ولذلك قال جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجهل صفة نقص، لكن لما كان جهله في مقابلة جهل الآخرين يعني سفههم ونقصهم، فإن وصف نفسه بالجهل لا يريد منه صفة النقص، وإنما يريد من صفة الكمال والقوة والقدرة عليهم والاستعلاء عليهم والملك إلى غير ذلك. لهذا نقول البيت يدل على أن صفة الكمال، على أن صفة النقص إذا كانت في مقابلة صفة نقص أخرى فإن الاتصاف فيها كمال. لهذا المكر في أصله نقص، المكر في أصله نقص، لكن لما كان في مقابلة مكر صار الاتصاف به كمالا من جهة قوة الله جل وعلا وقدرته وعزته وجبروته وعظمته إلى غير ذلك. كذلك استهزأ به بعض العباد فقال الله يستهزئ بهم، يعني في مقابلة فعلهم ذلك، مما يدل على كمال الله جل وعلا وقدرته وعظمته وجبروته وقهره لعباده. هذه المسألة جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني ما ساءك، هذا رجل التفسير، ما ساءك من اعتداء غيرك عليه فأسئ إليه بالاعتداء عليه، لكن هو إساءته ظلم أو اعتداء، وإساءتك إليه هذه صفة وحق لك. هذا من جهة. الجهة الثانية أن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني في اعتبار المتلقي لا في اعتبار الفاعل. هل إذا قلنا أن سفر الحول مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا نقول، أم نقول زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شاقة؟ زواياه سواء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأضلاعه مسيرة شهر، يعني كل ضلع مسيرة شهر، هذا يدل على أنه مربع. لذلك صرح طائفة من علماء السنة بأنه مربع الشكل. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدوى ويستدل ذلك بأن طوله وعرضه سواء ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدوى؟ الجواب أنه طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا، قد جاءت الرواية الأخرى طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري. إذا ورد فضل عمل معين بعد الصلاة كفضل قراءة آية الكرسي، فهل هو خاص بالفرائض أم عام لكل الصلوات؟ يتعمل الحديث الوارد فستجد فيه أنه يكون بعد الفرائض، مثل آية الكرسي فيها في الحديث التقييد بأنها بعد الفرائض. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة كانت له سرزا أو حفظا من الشيطان إلى الصلاة الوقت، أو كما جاء. والحديث في قراءة آية الكرسي يعني بمفرداته، يعني مفردات طرقه، فيها ضعف لكن بمجموعها هو حسن. ما القدر المجزئ في سترة المصلي من حيث طولها وعرضها وبعدها عن المصلي؟ سترة المصلي مشروعة وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدل منه. وكان عليه الصلاة والسلام تحمل العنزة وهي حربة صغيرة فتوضع بين يديه فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام، وربما صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة أو إلى غير جدار كما صلى في منى كما في حديث عباس الصحيح. وإذا صلى إلى سترة فيستحب له أن يدنو منها، يعني بقدر ما يكون يصلي إلى موضع السجود، يعني لا يبتعد عنها كثيرا، وليكون بينه وبينها قدر ما يمكنه الصلاة في مجافاة الأعضاء المسنونة. أما قدر السترة، السترة تكون مرتفعة كقدر الذراع ونحوه، لأنه جاء في الحديث أن السترة تكون كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل يعني العمودين اللذين يكونان في آخرة الكرسي اللي يوضع على الرحل. إذا لم يكن بين يديه سترة فله من الحق المكان الذي يشغله في صلاة، يعني مثلا في المسجد واحد يصلي هنا وليس أمام السترة، ما حكم المرور؟ لا يجوز أن يمر بين يديه، يعني المكان الذي تصله يديه وهو المكان الذي يشغل إلى السجود، فهذا لا يجوز المرور بين يديه لأن له الحق في ذلك، لأنه يصلي وهذا المكان يحتاجه في صلاته، فهو الحق له فيه، لهذا يحرم أن يمر بين يدي المصلي. ومعنى بين يدي المصلي التي جاءت في الحديث صحيح هو ما بين مقامه قائمة إلى مكان وضع جبهته إلى مكان السجود، ولا جناح أن يمر بعد ذلك، هذا إذا لم يكن له سترة. أما إذا كان له سترة فلا يجوز للمار أن يمر بين المصلي وبين سترته إذا قصد إليها ولو كانت أبعد من ذلك. سلسة الصلاة كثيرة. ما معنى قول القائل قدس الله روح فلان؟ تقديس معناه تطهير، قدس الله روح فلان يعني طهر الله روح فلان من الذنوب أو من أثر الذنب من السيئات من المعاصي، وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه أو بمن الله جل وعلا عليه يجعل ما أصابه كفارة أو بغير ذلك من الأسباب بتهيئة دعاء المؤمنين. المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلان، هذا لا بأس به، قدس الله روح فلان لا بأس به لأن معناه طهر الله روح فلان. ومن أسماء الله القدوس يعني المطهر من كل عيب ونقص، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأمر، أمره الكوني القدري ولا في أمره الديني في هذه الخمس. وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم قدس الله سره، كلمة سره هذه هي المنكرة، لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات بأن روح فلان لها سر، ولذلك يطلقون على من له السر السيد على اعتقاد أنه الذي فيه السر، فيخصون بعض الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون أو أن الدعاء عند قبرهم مستجاب أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود نحو ذلك، يخصونه بقولهم قدس الله سره، وهذا غلط ومنكر، لأن الروح ليس فيها سر، روح الناس روح المؤمنين ليس فيها أسرار. وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأتي لا في اللغة ولا في الشرع. ما الدليل على التفريق بين السفر المباح وسفر المعصية في حكم القصر؟ والأدلة جاءت عامة دون تقييد والأصل فيها الإطلاق كما قرر شيخ الإسلام، نرجو توضيح المسألة. الجواب أن هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، هل سفر المعصية تستباح به الرخص الشرعية، رخص السفر الفطر وقصر الصلاة ومسح الجوربين أو الخفين إلى ثلاث؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، لأن في إباحة ذلك له إعانة له على المعصية، فإذا كان سيقطع الطريق ونقول له يجوز لك ما دام أنت مسافر أن تفطر، فإنه سيتقوى بفطره على قطع الطريق وعلى قتل الناس، سيذهب إلى بلد من البلدان مثلا والعياذ بالله ليزني أو يذهب ليسرق، فنقول له يجوز لك الفطر، فإنه سيتقوى بهذا على معصية الله. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر سفر معصية، يعني الذي لا يريد بسفره إلا المعصية، لم ينشئ السفر إلا لهذا الغرض، ذهبوا إلى أنه لا يعان بالتخفيفات الشرعية، لأن التخفيفات الشرعية أعطيت لأهل الإيمان. وهذا الذي أنشأ سفر المعصية لا يعان على المعصية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معلوم أن الأدلة جاءت بترخص كل مسلم في السفر بالرخص الشرعية، ولهذا ذهب أصحاب القول الثاني إلى أنه يترخص المطيع والعاصي لا بأس بذلك، وهذا فيه نظر كما ذكرت لك، لأننا لا نعين العاصي على معصية. يذهب يزني نقول له لا بأس تفطر، يذهب يريد أنه يقطع الطريق نقول له لا بأس تفطر، يتقوى على المعصية بالرخصة، هذا ليس بجيد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا الحديث يطول الكلام عليه، لكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة، لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة الرحمن جل جلاله، يعني على صفة الرحمن. فخص الله جل وعلا آدم من بين المخلوقات بأن جعله مجمع الصفات، وفيه من صفات الله جل وعلا الشيء الكثير، يعني فيه من أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالق. فالله جل وعلا له سمع، وجعل لآدم صفة السمع، والله جل وعلا موصوف بصفة الوجه، وجعل لآدم وجها، موصوف بصفة اليدين، وجعل لآدم صفة اليدين، وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة، وموصوف سبحانه وتعالى بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك مما جاء في الصفات. فإذا هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة رحمه الله، قال: وإنما لم يألفه الناس فاستنكروا. فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى في صفات الله جل وعلا: خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صفة الرحمن جل وعلا، فخصه بذلك من بين المخلوقات. الحيوانات قد يكون فيها سمع، فيها بصر، لكن ما يكون فيها إدراك، ما يكون عندها حكمة، ما يكون كلام خاص إلى آخره. فآدم خص من بين المخلوقات بأن جعل الله جل وعلا فيه من الصفات ما يشترك بها في أصل الصفة، لا في كمال معناها ولا في كيفيتها، مع الرحمن جل وعلا تكريما لآدم كما ذكرنا لك. وهذا ملخص الكلام فيها، وإلا في الكلام يقول، لأن هذا الحديث كثيرون لم يفهموا المراد منه ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. يقول: ذكرت أن قول قدس الله سر لفظ منكرة، وقد أكثر منها الإمام السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل لذلك معنى؟ أحيانا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درس ولا يعني حقيقة العبارة، فلذلك يفرق بين من يستعملها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة مشاركة، فالحكم يختلف. فالذي يقصد المعنى أن روح فلان لها سر وأنها تغيث، هذا شرك أكبر، والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منها فإنه يقال تستبدل تلك بغيرها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهاهم عن قول راعنا لاستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة والإيذاء، ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة، ولا يشتركون فيها مع من يحركون الكلمة عن مواضعه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قوله الشفاعة التي ادخرها يعني ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني لأمته، حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. وأراد بقوله ادخرها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي رواية قال: وإني أخرت شفاعتي، اختبأت شفاعتي أو أخرت شفاعتي. هذا يدل على أنه ادخرها لهم، يعني جعلها مدخرة مرجعة إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جزما بإكرام الله جل وعلا له وإذنه ومحض تفضله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام في أجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة أخر هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قال حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. والشفاعة هذه التي ادخرها لهم يعنى بها في أول ما يعنى الشفاعة العامة لأهل الموقف، أن يعجل الله جل وعلا لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرفوا كل منزلته. هذا معنى قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وفي هذه الجملة مسائل: الأولى في تعريف الشفاعة. الشفاعة في اللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرض، لأن الداعية أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، فسمي شفيعا، يعني سمي شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له، يعني صار ثانيا معه. وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك. رجعت اللغة إلى معنى سؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. رجعت اللغة إلى معنى سؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة لأمته، فكل دعوة يدعو فيها عليه الصلاة والسلام في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة، يعني أنه إذا جاء في الحديث فسألت الله لأمتي كذا أو أسأل الله لأمتي أو فأدعو الله لأمتي، هذه كلها شفاعة. ولهذا أهل العلم جعلوا لأجل ما جاء في الأحاديث الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. المسألة الثانية أن الشفاعة في أحكامها قسمان، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة لأنه عبر بقوله التي ادخرها له. ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها، يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا، ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم المكلفين. المسألة الثالثة الشفاعة اختلف فيها الناس، يعني الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة، فتم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف كما سيأتي، وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة لأن يعفو الله جل وعلا عنهم وأن يخرجهم من النار، وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدليل عليها، وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى صحة حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك، فهي إذن مأخذ اجتهاد. المسألة الرابعة أن الشفاعة التي للنبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع، أولها الشفاعة العظمى وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس يوم القيامة يمكثون زمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع، ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يفتح لهم، قال فيأتون إلى آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا، فيعتذر عن ذلك متذكرا ذنبه عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح فيسألونه، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام عليهم جميعا السلام، ثم يأتون كل أولئك يعتذرون، وبعضهم يذكر سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبا له كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار جل جلاله، قال عليه الصلاة والسلام فأحمد الله بمحامد يفتحها عليه لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام في تحقيق ما طلبوا، وإن لم يرد له ذكر في الحديث في تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموت. فهذه هي الشفاعة العظمى، جاءت فيها عدة حديث وعليها التفسير في قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما جاء في دعاء المجيب للأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعا ويثني عليه به عليه الصلاة والسلام جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعائه عليه الصلاة والسلام وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هوله إلا من قام فيه. أعان الله جل وعلا على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. خرجاه في الصحيحين. فقوله أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، فأسعد أفعل على غير بابها بمعنى سعيد، يعني سعيد الناس بشفاعتي، كما قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار سيشترك أهل النار معهم في حسن مقيل، بل معنى قوله أحسن مقيلا يعني حسن مقيلهم. فأفعل ليست على بابها في المفاضلة، ولكنها بمعنى المصدر يعني حسن مقيلهم، سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان. النوع الأول يعني لعموم اللفظ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نوعان. النوع الأول قوم أهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام في أن لا يدخلوا النار، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا منها، فيخرجون منها كأنهم الحمم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف. الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل فئام أو أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه يستدل لها بقول عكاشة في حديثه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه يذكرها أهل العلم ولم يورد عليها دليلا بينا، وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع، فيستدل لها بالاتفاق وأيضا يستدل لها بما استدل به ابن القيم رحمه الله في شرحه على تهذيب سنن أبي داود، حيث قال ويستدل لها بقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى على أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله في المهديين وارفع، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فقوله وارفع درجته دعاء في الدنيا له، وهذا معنى الشفاعة. النوع الخامس من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وطاروا على الأعراف في أن يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة. وهؤلاء يدخلون في عموم قوله جل وعلا: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. على أحد أوجه التفسير إن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي، إذا نظروا يمنة إلى الجنة سروا، وإذا نظروا شمالا إلى النار خافوا. فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام إكراما له في أن يجعلهم الله جل وعلا من أهل الجنة. النوع السادس من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة، أي يدخلوا الجنة. فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرقات الجنة مدة، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيقرع باب الجنة فيفتح له، ويسأل الله جل وعلا قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها، فيدخلون برحمة الله جل وعلا ثم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، يعني من حيث الجنس هو أول شافع وأول مشفع. النوع السابع شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب عمه في أن يخفف الله جل وعلا عنه العذاب، فيشفع فيه فيكون في ضحضاح من نار، نعلاه من نار يغلي منهما دماغ، نعوذ بالله من عذاب. هذه سبعة أنواع، وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم نوعان، فيجعل شفاعة لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة، وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد. المسألة الخامسة اعترض على قبل اعتراض المبتدعة الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء، بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم، العلماء والشهداء والصالحون يشفعون، كما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيأمر الله جل وعلا بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا، إلى آخر الحديث. يعني أن الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء، بل الملائكة تشفع، كما قال جل وعلا في وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم: ويستغفرون لمن في الأرض وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب، وهم أرحم ومتولين لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير. قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فإذا الشفاعة عامة، فكل مؤمن صالح يشفع في قريبه، يشفع في من يشاء. المسألة الثالثة، الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا مطلقة، كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فليس كل شافع يشفع وليست كل شفاعة تقبل، بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضا الرحمن جل جلاله عن المشفوع له، كما قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني في من تنفعه الشفاعة. لهذا قال العلماء يشترط لقبول الشفاعة إذن الرحمن جل وعلا لحصول الشفاعة وقبولها، يشترط لحصول الشفاعة وقبولها أولا إذن الرحمن جل جلاله، والثاني الرضا. إذا تبين ذلك فالمقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني، فإن العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا أن تقع منه الشفاعة كونا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي، فإذا شفع في من لم يؤذن شرعا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تقبل. مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه، قال لا أستغفرن لك فلم تنفع، وقال سبحانه في حقه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كذلك شفع نوح عليه السلام في ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه الرحمن جل وعلا فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي، يعني حتى تكون الشفاعة موافقة للشرع، موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في ذلك، وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثاني الرضا كما قال سبحانه ويرضى، وقال جل وعلا في سورة الأنبياء في ذكر الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الرضا هو رضا الله جل وعلا عن الشافع ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له. فرضا الله عن الشافع في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ورضا الله عن المشفوع له في قوله ولا يدفعون إلا لمن ارتضى، وآية النجم في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كذلك. إذن فالرضا شرط، رضاه سبحانه عن الشافع، لذلك الكافر لا يشفع. الثاني رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، ويرد على هذا شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل أن الله جل وعلا رضي نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه نوع رضا لله جل وعلا عن الفعل لا عن الفاعل. فإذا هو إيراد على هذا الشرط، والجواب أن هذا استثناء، وسبب الاستثناء ما ذكر. المسألة السابعة، من اللي يقول الثامنة؟ السابعة. المسألة السابعة أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها شحام من الناس، وضلت النصارى فيها، وضل مشرك العرب فيها، وضل مشابه مشرك العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيها، والجميع لسانهم قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان في بحثها: جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة، وهي ما قدمنا ملخصا ومختصرا في يوم القيامة، والجهة الثانية ما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. وتحقيقا لذلك المقام فنقول إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق أحسن من المخلوق، هذه منقسمة إلى قسمين: الأول شفاعة أذن بها الشرع، والثاني شفاعة نهى عنها الشرع. أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها، وهو الحي الحاضر الذي يسمع. لهذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه حي حاضر يسمع. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة، أنه قال لما استسقى بالناس: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإن الآن نستسقي بعم نبيك، اللهم فأسقنا يا عباس قم فادع ربك. فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو له ربه جل جلاله. والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته الأصل فيها أنها مجابة، وقد يرد بعضها لحكمة الله جل وعلا. أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب فإنه شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه طلب، لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل، فإذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء. ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم النصوص الدعاء، لأن الطلب دعاء. ولهذا نقول كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ، فإن هذه من الشرك بالله جل وعلا. لكن الشبهة في الشفاعة كبيرة، تحتاج إلى إقامة من غيرها من مسائل العقيدة. المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء، لم يكونوا يطلبون من أوثانهم، ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذا صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة، ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة، لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، لأن البدعة منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروف، والمقام في شرح العقيدة العامة لا يكتفع لتفصيل الكلام على ذلك. المسألة الثامنة، احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع، الشفاعة لمن في النار لا تنفع، بقول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الجمع، والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون. قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة، شفاعة الشافعين، لأجل عموم لفظ الشافعين، وهو عام في كل من يشفع. والجواب عن ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق الكفار، في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار، فقال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله فما، الفاء هنا ترتيبية ترتب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلها، والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ووصفهم بقوله: وكنا نكذب بيوم الدين. وهؤلاء هم الكفار. والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلما، أما المكذب بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. فإذا استدلالهم بالآية في غير محله، لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم مشركون كفرة، والكافر لم يرضى الله جل وعلا عنه، ومن شرط الشفاعة الرضا. فلو شفع على فرض أن أحدا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله جل وعلا له ولمن يرضى. الجواب الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرق الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي هذه نقص وليست بالضعف، يعني لا يحتمل التأويل. وكذلك قوله أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه، هذا فيه ظهور في الدلالة لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وصاحب الكبيرة قالها وقد قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة من قال، يعني الذي قال. ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظهور في العموم. لهذا نقول إن من منع الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرديء لأن الكفر، لأن فعل الكبيرة كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله. وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. المسألة الأخيرة وهي التاسعة أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرحه ذكر في هذا الموضع مسائل التوسل بالجاه والتوسل بالحق، يعني قول القائل بحق فلان، بحق نبيك، بحق عمر ونحو ذلك، والتوسل بالجاه بجاه فلان، وبحثها بحثا جيدا ملخصا من كتاب الوسيلة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد من الاطلاع على ذلك الكلام ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة، لأن لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة، فبعضهم يجعل أتوسل إليك بمعنى الشفاعة فيكون توسلا متضمنا الشفاعة أو متضمنا التشفع أو طلب التشفع. ولهذا في قول القائل أسألك بحق فلان هذا فيه تفصيل ويرجع فيه إلى شرح الطحاوية وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يناسب لا يناسب المتن، يعني لفظ الشفاعة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله فهي فائدة استطرادية. لعله هذا القدر كفاية، والجملة التالية والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق تحتاج أيضا إلى تفصيل، نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم بحوله تعالى وقوته. نجيب على 5 أسئلة، اختر لي 5 مما في الموضوع، سؤال بعد الدرس يكون في الموضوع. بعض الأسئلة يحتاج إلى تفصيل وتبعيد، نرجع إلى وقتك إن شاء الله. يقول في الحديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوي في موضوع الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة، ثم لو أراد شخص الاستزادة يرجع إلى الكتب. الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العجيزة، موجودة في كل كتب العقيدة، لكن من حيث الحديث الذي ورد حديث الشفاعة الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجع إليه. ما حكم قول من قال لمن ذهب للغزو إن استشهدت فاجعلني من 70 الذين تشفع له، وهل إذا قتل يكون شهيدا؟ الله المستعان. كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه يقول تقولون فلان شهيد، لما كثر قول الناس في ذلك للناس لما رجعوا من معارفهم، تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يستشهد في سبيله. المسألة عسيرة، ولذلك لا يقال لأحد إنه شهيد، شهيد فلان، هذا جزم، لأن الشهداء معلومة منزلتهم في الحديث، فلا يجوز أن يقال فلان شهيد لأنه حكم له بأنه من أهل الجنة، وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. وقد ذكر رجل لأنه استشهد فقال عليه الصلاة والسلام في حقه لا، هو في النار، فلما رأوا إذا هو ألسن. نسأل الله العافية. وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا فيه، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والناس لا يتوسعون في الألفاظ، خاصة العالم طالب العلم ما يتلاعب بالألفاظ الشرعية بالمدح، لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدين، تذهب شرافه، فلا بد لطالب العلم أن يكون حريصا على ألفاظه حتى يسلم أولا، حتى لا ينشر سرا بالألفاظ. ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو مما يكون قرب الساعة أن يقال فلان أمين، فلان فيه كذا فيه كذا من أنواع المدح، قال كما جاء في الحديث فلان أمين ما أجلده ما أضرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. فالثناء يكون بما فيه، إذا أراد المرء أن يثني على أحد يكون بما فيه وبما لا يتضمن محذورا شرعيا، لأن الثناء على المرء بما فيه يشجع ويحس المرء به الآخرين على الخير وينتشر الخير، لكن ما يكون في وجهه حتى لا يكون مدحا إلا لمصلحة شرعية. ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن لا يتوسعوا في الألفاظ الخادشة بالشرع أو التي ليس لها أصل في الشرع أو التي فيها مؤاخذة في الاعتقاد، كلفظ الشهيد، الشهيد فلان، الشهيد فلان، الله المستعان. هل يشفع الغريق والمحروق ب70 من أهل بيته؟ ما أعلم. هذا الخامس. أنا أغلب في عدد الأسئلة، هذه يكتبون الخامس، 6 و5. ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة الشفاعة لأقوام يستحق النار أن لا يدخلوها، فما الدليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة؟ ذكرناه لما الشفاعة في أقوام يستحق النار أن لا يدخلوها ذكرناه، ما هو الدليل؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بعض أهل العلم قال وهذا النوع لا دليل عليه، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا يعم نوعي أهل الكبائر، في من استحق النار وفي من دخل النار، ولذلك جعلتهم لك في التقسيم في نوع واحد، جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة لأجل أن الدليل واحد في النوعين. نعم. ما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سألك بحق السائلين عليك؟ هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف، وخلاصة الكلام أن دعاء الخارج إلى المسجد في قوله أسألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، معنى أسألك بحق السائلين عليك يعني أسألك بصفة الإجابة، بصفة إجابتك للسائل، لأن حق السائل على الله جل وعلا أن يجيبه أو أن يفيده، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم. الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة، أستجب لكم في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال، وأستجب لكم في دعاء العبادة بالإثابة. ولهذا قول القائل أسألك بحق السائلين عليك. حق السائلين صفة الله جل وعلا وهي إثابتهم أو إجابتهم، فإذا هو سأل بصفة من الصفات والسؤال بصفة ذلك. ما رأي في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا قادرا وأنها تتوفر في الجن، وكيف نرد على ذلك؟ هذا ربما أنها من أصحاب الجن، لأنها إذا كان علم أنه حاضر وحي كيف علم أنه قادر؟ ثم كيف علم أنه مسلم؟ لأن الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادتهم غير مقبولة، ولهذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني عندهم ضعيف كما هو معروف في مصطلح الحديث. كذلك قبول الخبر فضلا عن الشفاعة متوقف على معرفة العدالة، والجني إنما يسمع صوته عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته. وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهد، يعني لو قال الجن خاطب بهذا الكلام فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك، لأنه تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب، فإذا كان شيطانا فإنه قد يكذب في ذلك. لهذا نقول قبول قول الجن في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته، والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة وهذه غير حاصلة، لذلك لا يؤخذ بقول الجن ولا بشهادتهم. نعم قد يكون خبرهم خبرا من الأخبار التي يتثبت منها كما يقال، يعني قيل لا يعتمد ولا يؤخذ به، هذا في مسألة قبول الخبر. فكيف بأن تطلب منه الشفاعة؟ فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيها، فكيف تطلب من جني لا يرى ولا يعرف حاله؟ لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن والغائبين. نسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن ومما يقرب إلى مساقطه، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعلي مقامنا في الجنة إنه جواد كريم. كما أسأل المولى جل جلاله أن لا يحرمنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن حظي بها ومن عليه بها. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجعلنا من الصالحين، وثبت أقدامنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفون ثم يدافعون عن الحوض، يعني يدفعون بشدة، فيقول يا ربي قومي قومي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية لأنس الصحيح أصيحابي أصيحابي، فينادي المنادي إنك لا تدري ما أحدث بعد، في رواية إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ ترسهم. فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين. ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم على أقوال. القول الأول أن الذين يدادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، كالذين تبعوا مسيلمة كذاب أو سجاح أو تبعوا أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل، ويدل على قلتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال يذاد قوم أو يؤتى كما في رواية أخرى قال فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض، وهذا يدل على قلتهم. ويدل على ذلك أيضا قوله يا ربي أصيحابي أصيحابي، فقال أهل العلم إن كلمة قوم وصيحاب ونحوهما يدل على قلة العدد لا على كثرته. فهذا يناسب هذا القول لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن صحبوه أو حجوا مع حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. قول الثاني أن الذين يزادون عن الحوض هم المنافقون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف المنافقين جميعا، فقد قال الله جل وعلا له: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين، فيظنهم عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به ظاهرا وباطنا، ثم يلادون ويدفعون عن الحوض بشدة ويساقون إلى النار. فيقول أصحابي أصحابي باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم متركهم، يعني ظهر نفاقهم واستبان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أن الذين يذابون هم كل من أحدث بعده عليه الصلاة والسلام حدث فغير في دينه، إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات في البدع المضلة، من أنواع البدع المضلة كبدعة الرسل والسبارية والخوارج وأتباع والنصر وأتباع تلك والاعتزال، كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وقت من يذاب، قال: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. وهذه من جملة أنواع المحدثات. وهذا القول الثالث وأظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين. فنقول أولا الذين يلادون كما جاء في بعض الأحاديث بعض الذين ارتدوا أو الذين ارتدوا ممن شارك في الحج حجة الوداع وصحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا، فهؤلاء يلادون. وأيضا يلاد المنافقون، وأيضا يلاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأتباع هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك أيضا من افترى على الله جل وعلا في دينه، يعني كذب في أمر الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحو ذلك بألفاظ متقاربة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض. قال في وصف هؤلاء: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا محدث، ولهذا ألحق بتلك الفئات في قوله عليه الصلاة والسلام: أليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. المسألة الخامسة خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة، أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا، فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى، ردوها بالعقل فقالوا الحوض لا يعقل وإنما له معنى الأول إليه، فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. قالوا فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم؟ يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا ذلك، ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوقت العام الذي تخيلوه. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالأحد، فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ إذا ثبتت فلا يجوز أن يسلط عليها العقل، لأن الأمر أمر غيب، والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يهولون الغيبيات، فأنكروا الصراط والميزان أول الصراط وأول الميزان وأول القصص وأول الحوض إلى غير ذلك، من على أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النقل. فإذا مخالفتهم مردودة. وقال بعض أهل العلم من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه، لأن التواتر قسمان، تواتر لفظي تواتر معنوي، وقد يسلمون بصحة النقل لكن لا يسلمون بصحة الدلالة. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم. فقالت الخوارج والرافضة إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة، فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابة، ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة. فيقول الرافضة مثلا إن هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يسلم أو لم يبقى على الإيمان بعده عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلا نفر قليل، والأكثرون كفروا والعياذ بالله. والجواب عن هذه الفرية أولا ثالثة تدل على تقليل العدد، فقال عليه الصلاة والسلام فيزاد قوم عن حوض، في لفظ، والثاني فيزاد أناس عن حوض، وفي الثالث قال فأقول يا ربي أصحابي، وفي الرابع قال فأقول يا ربي أصحابي. فدل ذلك في مقتضى اللغة على أن قوله يزاد قول يزاد أناس، فيقول فأقول يا ربي أصحابي على أن العدد قليل، كما يقول القائل في اللغة أتاني بنو سليم مثلا إلا قوم منهم لم يأتوا، يعني إلا قليل منهم. فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دل على قلة أولئك. كيف؟ وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل بقوله أصحابي أصحابي. المسألة الدليل الثاني أو الرد الثاني على الرافضة في هذا الباب أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفروا، وهم جمع كثير أكثر من 50 صحابيا يقول الرافضة إن هؤلاء كفروا، وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. فنقول إن كنتم صدقتم أن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض أنها صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من سفر عندكم؟ وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الكثير أحاديث فيها تكثيرهم؟ لا شك أن فهم الجمع الغفير بل عامة الصحابة بل كل الصحابة بأحاديث الحوض وكونهم رووها وتناقلوها جميعا، جميع الصحابة وجميع التابعين نقلوها وتناقلوها مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعا وعن العشرة المبشرين بالجنة، ما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع تابعين. وكون فهم في الأحاديث يكون غائبا عن الصحابة جميعا وعن التابعين وعن تبع التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد 200 سنة يدل على أن هذا الفهم مردود، لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغاب القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح، وهذا هو الذي وقع الواقع. فإن الذين ارتدوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كفروا بعد إسلامهم من شداد الأعراض وطوائف ممن قال الله فيهم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. وكلام الرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحول على مسألة تكفير الصحابة، ليس هذا محل بسطها وبيانها. المسألة الثالثة في هذا الأمر العظيم أن الشرب من الحوض له ورود الحوض له أسباب في هذه الدنيا، ينبغي بل يجب على الموحد أن يحرص عليه، بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليه. أولا أن يكون غير محدث في الدين حدثا، يعني كل ما لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده، يعني أن لا يعتبره حقا. فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عهده، فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلا في قوله إنك لا تدري ما أحدث بعد، حتى إن أهل العلم أدخلوا في ذلك كما سمعت كل من أحدث بدعة في الاعتقاد من المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرافضة والسبعية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والقبيلة، كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك. ولهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تماما على أن يحظى بهذه التكرمة العظيمة وهو ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأمن في يوم الفزع، أمن في يوم الحزن، حيث قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن أسباب عدم الحزن أنه يأمن قبل تطاير الصحف أن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك صار اهتمامه المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. السبب الثاني أن يخلص قلبه من الغل، والغل لصيغة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام معه من أحب، والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت أنت مع من أحببت. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يبغض بعضا منهم أو نحو ذلك، بل يجب عليه أن يحب الجميع لعله أن يحشر في زمرتهم وأن يرد حوض نبيه عليه الصلاة والسلام معه. السبب الثالث أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله جل وعلا، كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال يكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبه وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وهذا الأمر شديد في أن المرأة لا يكذب على دين الله، وأيضا إذا خالط أحدا فلا يصدق على كذبه، فلا يصدق من يكذب على دين الله. ولهذا المسألة العظيمة هي هذه، في أن المرأة يعلم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعة ولا يعين المرأة المسلم من كذب على الدين، بل يجب عليه أن لا يصدق أحدا بكذبه وأن لا يعين أحدا على ظلمه، بل يسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان، لذلك ينتبه المرء لأنه لا يقول شيئا، لا يقول شيئا، لأنك لا تقول شيئا يكون كذبا على الدين. أنا قد تقول لا أدري من مصرك لسه، أو إن استطعت أن تنطق بالحق فهذا يعني في من كذب على دين الله، فهذا هذه مرتبة عظمى. أما أن يقول المرء في دين الله جل وعلا بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين. ولهذا ذكر السفاريني رحمه الله في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله إنه يولاد عن الحوض المفتري على الله جل وعلا، يعني من كذب على الله جل وعلا في العقيدة أو في الدين فنسب شيئا إلى الله جل وعلا أو إلى دينه، إنما هو محض تخبط منه، ما اجتهد اجتهادا أخطأ فيه أو هو معذور في اجتهاده، لا، وإنما هو محض تخبط واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين. وهذا أمر يجب على المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله جل وعلا. والله سبحانه نهى عن أن يقال عليه ما ليس للمرء به علم، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن بين الشرك وبين القول على الله بلا علم. السبب الرابع أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب عن المداومة عليها، وإذا أذنب يرجع ويستغفر، لأن جمعا من أهل العلم قالوا إن الذين يلازمون الكبائر لا يردون الحوض، وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. والناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أذنبوا استغفروا، ولم يكن بينهم يعني من الصحابة من هو مداوم على الكبيرة غير فائد منها. لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله جل وعلا، فأن يكرمه الله بحوض نبيه عليه الصلاة والسلام في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثام، وأنه إذا غشي شيء من المعاصي فينيب ويستغفر ويبرر السيئات الحسنة لتمحى عنه السيئات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أكرم بالورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعوذ بك اللهم من أن نزاد عن حوض نبيه، اللهم فأكرمنا بما أكرمت به أولياءك وأكرمت به الصالحين في المنة عليهم بالورود على حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يغمر بعدها أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وقاؤه يتقالق منه ألوان الجوهر وألوان عجيبة. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الصالحين وممن غفر ذنبهم ومحيت خطاياهم إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة، لو نسيت شيئا منها ستجدون إن شاء الله في الكتب المختصة. نجيب عن سؤالين فقط ثم تعريف الصحابي أنه مات على الإيمان، فلماذا نقول أن بعض الصحابة ارتد؟ هل هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي والإطلاق غير الاصطلاحي؟ أما الاصطلاحي فإن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. كلمة مات على ذلك هذه فيها خلاف، مؤمنا به كم المدة، ساعة، شهر، يوم، أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. لكن تعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك، من لقي، ولا نقول رأى لأن الرؤية في بعض الصحابة لم يكونوا مبصرين، نقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. زاد بعض أهل العلم ولو تخللت ذلك ردة، يعني ثم رجع. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان به، فهو صحابي وإن قلت المدة بشرف الصحبة. لهذا نقول لجاء في الأحاديث يعني باعتبار ما كانوا عليه. اللي يقول لماذا نقول بعض الصحابة ارتدوا، يعني بعض من كان صحابيا ارتد، كان صحابيا ارتد. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل، الجهل نقص وهم الذي جهل لا يجهلون، لأن الجهل من صفة السفهاء. ولذلك قال جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الجهل صفة نقص. لكن لما كان جهله في مقابلة جهل الآخرين يعني سفههم ونقصهم، فإن وصف نفسه بالجهل لا يريد منه صفة النقص، وإنما يريد من صفة الكمال والقوة والقدرة عليهم والاستعلاء عليهم والملك إلى غير ذلك. لهذا نقول البيت يدل على أن صفة الكمال، على أن صفة النقص إذا كانت في مقابلة صفة نقص أخرى فإن الاتصاف فيها كمال. لهذا المكر في أصله نقص، المكر في أصله نقص، لكن لما كان في مقابلة مكر صار الاتصاف به كمالا من جهة قوة الله جل وعلا وقدرته وعزته وجبروته وعظمته إلى غير ذلك. كذلك استهزأ به بعض العباد فقال الله يستهزئ بهم، يعني في مقابلة فعلهم ذلك، مما يدل على كمال الله جل وعلا وقدرته وعظمته وجبروته وقهره لعباده. هذه المسألة صعبة، جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني ما ساءك، هذا رجل التفسير، ما ساءك من اعتداء غيرك عليه فأسئ إليه بالاعتداء عليه، لكن هو إساءته ظلم أو اعتداء، وإساءتك إليه هذه خصال وحق لك. هذا من جهة. الجهة الثانية أن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني في اعتبار المتلقي لا في اعتبار الفاعل. هل إذا قلنا أن سفر الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا نقول أم نقول زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؟ زواياه سواء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأضلاعه مسيرة شهر، يعني كل ضلع مسيرة شهر، هذا يدل على أنه مربع. لذلك صرح طائفة من علماء السنة بأنه مربع الشكل. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدوى، ويستدل لذلك بأن طوله وعرضه سواء، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدوى؟ الجواب أنه طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا، قد جاءت الرواية الأخرى: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري. إذا ورد فضل عمل معين بعد الصلاة كفضل قراءة آية الكرسي، فهل هو خاص بالفرائض أم عام لكل الصلوات؟ يتعمل الحديث الوارد فستجد فيه أنه يكون بعد الفرائض، مثل آية الكرسي فيها في الحديث التقييد بأنها بعد الفرائض. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة كانت له حرزا أو حفظا من الشيطان إلى الصلاة الوقت، أو كما جاء. والحديث في قراءة آية الكرسي يعني بمفرداته، يعني مفردات الطرق فيها ضعف، لكن بمجموعها هو حسن. ما القدر المجزئ في سترة المصلي من حيث طولها وعرضها وبعدها عن المصلي؟ سترة المصلي مشروعة وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدنو منه. وكان عليه الصلاة والسلام تحمل العنزة، وهي حربة صغيرة، فتوضع بين يديه فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام. وربما صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة أو إلى غير جدار، كما صلى في منى كما في حديث عباس الصحيح. وإذا صلى إلى سترة فيستحب له أن يدنو منها، يعني بقدر ما يكون يصلي إلى موضع سجوده، يعني لا يبتعد عنها كثيرا، فليكون بينه وبينها قدر ما يمكنه الصلاة في مجافاة الأعضاء المسنون. أما قدر السترة، السترة تكون مرتفعة كقدر الذراع ونحوه، لأنه جاء في الحديث أن السترة تكون كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل يعني العمودين اللذين يكونان في آخر الكرسي اللي يوضع على الرحل. إذا لم يكن بين يديه سترة فله من الحق المكان الذي يشغله في صلاة، يعني مثلا في المسجد واحد يصلي هنا وليس أمام السترة، ما حكم المرور؟ لا يجوز أن يمر بين يديه، يعني المكان الذي تصله يديه وهو المكان الذي يشغل إلى السجود، فهذا لا يجوز المرور بين يديه، لأن له الحق في ذلك، لأنه يصلي وهذا المكان يحتاجه في صلاته، فهو الحق له فيه، لهذا يحرم أن يمر بين يدي المصلي. ومعنى بين يدي المصلي التي جاءت في الحديث صحيح هو ما بين مقامه قائمة إلى مكان وضع جبهته، إلى مكان السجود، ولا جناح أن يمر بعد ذلك، هذا إذا لم يكن له سترة. أما إذا كان له سترة فلا يجوز للمار أن يمر بين المصلي وبين سترته إذا قصد إليها ولو كانت أبعد من ذلك. مشكلة في الصلاة كثيرة. ما معنى قول القائل قدس الله روح فلان؟ تقديس معناه تطهير. قدس الله روح فلان يعني طهر الله روح فلان من الذنوب أو من أثر الذنب، من السيئات، من المعاصي. وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه أو بمن الله جل وعلا عليه يجعل ما أصابه كفارة، أو بغير ذلك من الأسباب، بتهيئة دعاء المؤمنين. المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلان، هذا لا بأس به. قدس الله روح فلان لا بأس به، لأن معناه طهر الله روح فلان. ومن أسماء الله القدوس، يعني المطهر من كل عيب ونقص، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأمر، أمره الكوني القدري، ولا في أمره الديني في هذه الخمس. وهناك عبارة أخرى لا تجوز، وهي قول بعضهم قدس الله سره. كلمة سره هذه هي المنكرة، لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات بأن روح فلان لها سر، ولذلك يطلقون على من له السر السيد على اعتقاد أنه الذي فيه السر، فيخصون بعض الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون، أو أن الدعاء عند قبرهم مستجاب، أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك، يخصونه بقولهم قدس الله سره. وهذا غلط ومنكر، لأن الروح ليس فيها سر، روح الناس، روح المؤمنين، ليس فيها أسرار. وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأتي لا في اللغة ولا في الشرع. ما الدليل على التفريق بين السفر المباح وسفر المعصية في حكم القصر؟ والأدلة جاءت عامة دون تقييد، والأصل فيها الإطلاق كما قرر شيخ الإسلام، نرجو توضيح المسألة. الجواب أن هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، هل سفر المعصية تستباح به الرخص الشرعية، رخص السفر الفطر وقصر الصلاة ومسح الجوربين أو الخفين إلى ثلاث؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، لأن في إباحة ذلك له إعانة له على المعصية. فإذا كان سيقطع الطريق ونقول له يجوز لك ما دام أنت مسافر أن تفطر، فإنه سيتقوى بفطره على قطع الطريق وعلى قتل الناس، سيذهب إلى بلد من البلدان مثلا والعياذ بالله ليزني، أو يذهب ليسرق، فنقول له يجوز لك الفطر، فإنه سيتقوى بهذا على معصية الله. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر سفر معصية، يعني الذي لا يريد بسفره إلا المعصية، لم ينشئ السفر إلا لهذا الغرض، ذهبوا إلى أنه لا يعان التخفيفات الشرعية، لأن التخفيفات الشرعية أعطيت لأهل الإيمان. وهذا الذي أنشأ سفر المعصية لا يعان على المعصية، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معلوم أن الأدلة جاءت بترخص كل مسلم في السفر بالرخص الشرعية، ولهذا ذهب أصحاب القول الثاني إلى أنه يترخص المطيع والعاصي لا بأس بذلك. وهذا فيه نظر كما ذكرت لك، لأننا لا نعين العاصي على معصية. يذهب يزني نقول له لا بأس تفطر، يذهب يريد أنه يقطع الطريق نقول له لا بأس تفطر، يتقوى على المعصية بالرخصة، هذا ليس بجيد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا الحديث يطول الكلام عليه، لكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة، لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة الرحمن جل جلاله، يعني على صفة الرحمن. فخص الله جل وعلا آدم من بين المخلوقات بأن جعله مجمع الصفات، وفيه من صفات الله جل وعلا الشيء الكثير، يعني فيه من أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالق. فالله جل وعلا له سمع، وجعل لآدم صفة السمع، والله جل وعلا موصوف بصفة الوجه، وجعل لآدم وجها، موصوف بصفة اليدين، وجعل لآدم صفة اليدين، وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة، وموصوف سبحانه وتعالى بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك مما جاء في الصفة. فإذا هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة رحمه الله، قال: وإنما لم يألفه الناس فاستنكروه. فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى في صفات الله جل وعلا. خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صفة الرحمن جل وعلا، فخصه بذلك من بين المخلوقات. الحيوانات قد يكون فيها سمع، فيها بصر، لكن ما يكون فيها إدراك، ما يكون عندها حكمة، ما يكون كلام خاص إلى آخره. فآدم خص من بين المخلوقات بأن جعل الله جل وعلا فيه من الصفات ما يشترك بها في أصل الصفة، لا في كمال معناها ولا في كيفيتها، مع الرحمن جل وعلا تكريما لآدم كما ذكرنا لك. وهذا ملخص الكلام فيها، وإلا في الكلام يطول، لأن هذا الحديث كثيرون لم يفهموا المراد منه ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. يقول: ذكرت أن قول قدس الله سر لفظ منكرة، وقد أكثر منها الإمام السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل لذلك معنى؟ أحيانا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما جرى ولا يعني حقيقة العبارة، فلذلك يفرق بين من يستعملها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة مشاركة، فالحكم يختلف. فالذي يقصد المعنى أن روح فلان لها سر وأنها تغيث، لهذا شرك أكبر، والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منها فإنه يقال تستبدل تلك بغيرها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهاهم عن قول راعنا لاستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة والإيذاء، ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة ولا يشتركون فيها مع من يحركون الكلمة عن مواضعه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قوله الشفاعة التي ادخرها، يعني ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني لأمته، حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. وأراد بقوله ادخرها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي رواية قال: وإني أخرت شفاعتي، اختبأت شفاعتي أو أخرت شفاعتي، هذا يدل على أنه ادخرها له، يعني جعلها مدخرة مرجعة إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جزما بإكرام الله جل وعلا له وإذنه ومحض تفضله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام في أجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة أخر هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قال حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. والشفاعة هذه التي ادخرها لهم يعنى بها في أول ما يعنى الشفاعة العامة لأهل الموقف، أن يعجل الله جل وعلا لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته. هذا معنى قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وفي هذه الجملة مسائل: الأولى في تعريف الشفاعة. الشفاعة في اللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد، لأن الداعية أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، فسمي شفيعا، يعني سمي شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له، يعني صار ثانيا معه. وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك، فرجعت في اللغة إلى معنى سؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، رجعت اللغة إلى معنى سؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأمته، فكل دعوة يدعو فيها عليه الصلاة والسلام في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. يعني أنه إذا جاء في الحديث فسألت الله لأمتي كذا، أو أسأل الله لأمتي، أو فأدعو الله لأمتي، هذه كلها شفاعة. ولهذا أهل العلم جعلوا لأجل ما جاء في الأحاديث الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. المسألة الثانية أن الشفاعة في أحكامها قسمان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة، لأنه عبر بقوله التي ادخرها له. ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها، يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا، ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم المكلفين. المسألة الثالثة: الشفاعة اختلف فيها الناس، يعني الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة، فتم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف كما سيأتي، وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة بأن يعفو الله جل وعلا عنهم وأن يخرجهم من النار. وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدليل عليها، وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة، لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى صحة حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك، فهي إذن مأخذ اجتهاد. المسألة الرابعة أن الشفاعة التي للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع، أولها الشفاعة العظمى وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس يوم القيامة يمكثون زمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع، ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يفتح لهم، قال فيأتون إلى آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا، فيعتذر عن ذلك متذكرا ذنبه عليه السلام. ثم يأتون إلى نوح فيسألونه، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام عليهم جميعا السلام، ثم يأتون كل أولئك يعتذرون، وبعضهم يذكر سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبا له كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار جل جلاله، قال عليه الصلاة والسلام فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام في تحقيق ما طلبوا، وإن لم يرد له ذكر في الحديث في تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموت. فهذه هي الشفاعة العظمى، جاءت فيها عدة حديث وعليها التفسير في قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما جاء في دعاء المجيب للأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعا ويثني عليه به عليه الصلاة والسلام جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعائه عليه الصلاة والسلام وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هوله إلا من قام فيه. أعان الله جل وعلا على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، وهذه قد جاء بها الدليل الخاص بقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. خرجاه الصحيحين. فقوله أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، فأسعد أفعل على غير بابها بمعنى سعيد، يعني سعيد الناس بشفاعتي، كما قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار فيشترك أهل النار معهم في حسن مقيل، بل معنى قوله أحسن مقيلا يعني حسن مقيلهم. فأفعل ليست على بابها في المفاضلة، ولكنها بمعنى المصدر يعني حسن مقيلهم، سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان. النوع الأول يعني لعموم اللفظ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نوعان. النوع الأول: قوم أهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام في أن لا يدخلوا النار، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا منها، فيخرجون منها كأنهم الحمم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف. الثالث من أنواع الشفاعة: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل فئام أو أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه يستدل لها بقول عكاشة في حديثه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. النوع الرابع: شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه يذكرها أهل العلم ولم يورد عليها دليلا بينا، وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع، فيستدل لها بالاتفاق، وأيضا يستدل لها بما استدل به ابن القيم رحمه الله في شرحه على تهذيب سنن أبي داود، حيث قال: ويستدل لها بقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى على أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله في المهديين وارفع، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فقوله وارفع درجته دعاء في الدنيا له، وهذا معنى الشفاعة. النوع الخامس من أنواع الشفاعة: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وطاروا على الأعراف في أن يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة، وهؤلاء يدخلون في عموم قوله جل وعلا: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. على أحد أوجه التفسير إن أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي، إذا نظروا يمنة إلى الجنة سروا، وإذا نظروا شمالا إلى النار خافوا، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام إكراما له في أن يجعلهم الله جل وعلا من أهل الجنة. النوع السادس من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرقات الجنة مدة، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيقرع باب الجنة فيفتح له، ويسأل الله جل وعلا قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها، فيدخلون برحمة الله جل وعلا ثم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، يعني من حيث الجنس هو أول شافع وأول مشفع. النوع السابع شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب عمه في أن يخفف الله جل وعلا عنه العذاب، فيشفع فيه فيكون في ضحضاح من نار، نعلاه من نار يغلي منهما دماغ، نعوذ بالله من عذاب. هذه سبعة أنواع، وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم نوعان، فيجعل شفاعة لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة، وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد. المسألة الخامسة اعترض على قبل اعتراض المبتدعة الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء، بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم، العلماء والشهداء والصالحون يشفعون، كما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله جل وعلا بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا إلى آخر الحديث. يعني أن الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء، بل الملائكة تشفع كما قال جل وعلا في وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم، ويستغفرون لمن في الأرض، وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب، وهم أرحم ومتولين لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير. قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فإذا الشفاعة عامة، فكل مؤمن صالح يشفع في قريبه، يشفع في من شاء. المسألة الثالثة الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا مطلقة، كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فليس كل شافع يشفع وليست كل شفاعة تقبل، بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضا الرحمن جل جلاله عن المشفوع له، كما قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني في من تنفعه الشفاعة. لهذا قال العلماء يشترط لقبول الشفاعة إذن الرحمن جل وعلا، لحصول الشفاعة وقبولها يشترط لحصول الشفاعة وقبولها أولا إذن الرحمن جل جلاله، والثاني الرضا. إذا تبين ذلك فالمقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني، فإن العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا أن تقع منه الشفاعة كونا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي. فإذا شفع في من لم يؤذن شرعا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تقبل. مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه، قال لا أستغفرن لك فلم تنفع، وقال سبحانه في حقه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كذلك شفع نوح عليه السلام في ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه الرحمن جل وعلا فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي، يعني حتى يكون تكون الشفاعة موافقة للشرع، موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في ذلك. وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثاني الرضا كما قال سبحانه ويرضى، وقال جل وعلا في سورة الأنبياء في ذكر الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الرضا هو رضا الله جل وعلا عن الشافع ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له. فرضا الله عن الشافع في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ورضا الله عن المشفوع له في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وآية النجم في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كذلك. إذن فالرضا شر رضاه سبحانه عن الشافع، لذلك الكافر لا يشفع. الثاني رضا الله جل وعلا عن المشفوع له. ويرد على هذا شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل أن الله جل وعلا رضي نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه نوع رضا لله جل وعلا عن الفعل لا عن الفاعل. فإذن هو إيراد على هذا الشرط، والجواب أن هذا استثناء وسبب الاستثناء ما ذكر. المسألة السابعة من اللي يقول الثامنة السابعة المسألة السابعة أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها شحام من الناس، وظلت النصارى فيها، وظل مشرك العرب فيها، وظل مشابه مشرك العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فظلوا فيها، والجميع لسانهم قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان في بحثها: جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة، وهي ما قدمنا ملخصا ومختصرا في يوم القيامة، والجهة الثانية ما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. وتحقيقا لذلك المقام فنقول إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق أحسن من المخلوق هذه منقسمة إلى قسمين. الأول شفاعة أذن بها الشرع، والثاني شفاعة نهى عنها الشرع. أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها وهو الحي الحاضر الذي يسمع. لهذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه حي حاضر يسمع. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة أنه قال لما استسقى بالناس: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا استسقينا بنبيك، وإنا الآن نستسقي بعم نبيك، اللهم فأسقنا يا عباس قم فادع ربك. فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو له ربه جل جلاله. والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته الأصل فيها أنها مجابة، وقد يرد بعضها لحكمة الله جل وعلا. أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب فإنه شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه طلب، لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل، فإذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء. ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم النصوص الدعاء، لأن الطلب دعاء. ولهذا نقول كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ فإن هذه من الشرك بالله جل وعلا. لكن الشبهة في الشفاعة كبيرة وتحتاج إلى إقامة من غيرها من مسائل العقيدة. المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء، لم يكونوا يطلبون من أوثانهم، ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذا صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة. ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة، لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، لأن البدعة منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك. تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروف، والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك. المسألة الثامنة، احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع، الشفاعة لمن في النار لا تنفع، بقول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الجمع، والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون. قالوا فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة، شفاعة الشافعين، لأجل عموم لفظ الشافعين وهو عام في كل من يشفع. والجواب عن ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق الكفار، في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار، فقال جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله فما الفاء هنا ترتيبية ترتب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلها، والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ووصفهم بقوله وكنا نكذب بيوم الدين، وهؤلاء هم الكفار. والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلما، أما المكذب بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. فإذا استدلالهم بالآية في غير محله، لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم مشركون كفرة، والكافر لم يرضى الله جل وعلا عنه، ومن شرط الشفاعة الرضا. فلو شفع على فرض أن أحدا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله جل وعلا له ولمن يرضى. الجواب الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرق الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي هذه نقص وليست بالضبط، يعني لا يحتمل التأويل. وكذلك قوله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه، هذا فيه ظهور في الدلالة لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وصاحب الكبيرة قالها وقد قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال، يعني الذي قال. ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظهور في العموم. لهذا نقول إن من منع الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرديء لأن الكفر، لأن فعل الكبيرة كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله، وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. المسألة الأخيرة وهي التاسعة أن الشارع ابن أبي العز رحمه الله في شرحه ذكر في هذا الموضع مسائل التوسل بالجاه والتوسل بالحق، يعني قول القائل بحق فلان، بحق نبيك، بحق عمر، ونحو ذلك، والتوسل بالجاه جاه فلان، وبحثها بحثا جيدا ملخصا من كتاب الوسيلة توسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد من الاطلاع على ذلك الكلام ومراجعة كتاب توسل الوسيلة، لأن لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة، فبعضهم يجعل أتوسل إليه بمعنى الشفاعة فيكون توسلا متضمنا الشفاعة أو متضمنا التشفع أو طلب التشفع. ولهذا في قول القائل أسألك بحق فلان، هذا فيه تفصيل ويرجع فيه إلى شرح الطحاوية وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يناسب لا يناسب المتن، يعني لفظ الشفاعة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله، فهي فائدة استطرادية. لعلي هذا القدر كفاية. والجملة التالية والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق تحتاج أيضا إلى تفصيل، نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم بحوله تعالى وقوته. نجيب على 5 أسئلة، اختر لي 5 مما في الموضوع. سؤال بعد الدرس يكون في الموضوع. بعض الأسئلة يحتاج إلى تفصيل وتطعيم، نرجع إلى وقته إن شاء الله تعالى. يقول في الحديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوي في موضوع الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة، ثم لو أراد شخص الاستزادة يرجع إلى الكتب. الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العزيزة، موجودة في كل كتب العقيدة، لكن من حيث الحديث الذي ورد حديث الشفاعة الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجع إليه. ما حكم قول من قال لمن ذهب للغزو إن استشهد فاجعلني من 70 الذين تشفع له، وهل إذا قتل يكون شهيدا؟ الله المستعان. كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه يقول تقولون فلان شهيد، لما كثر قول الناس في ذلك للناس لما رجعوا من معارفهم، تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يستشهد في سبيله. المسألة عسيرة، ولذلك لا يقال لأحد إنه شهيد، شهيد فلان على جزم، لأن الشهداء معلومة منزلتهم في الأحاديث، فلا يجوز أن يقال فلان شهيد لأنه حكم له بأنه من أهل الجنة، وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. وقد ذكر رجل لأنه استشهد فقال عليه الصلاة والسلام في حقه لا، هو في النار، فلما رأوا إذا هو ملكا نسأل الله العافية. وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا فيه، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والناس لا يتوسعون في الألفاظ، خاصة العالم طالب العلم ما يتلاعب بالألفاظ الشرعية بالمدح، لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدين، تذهب شعراته، فلا بد لطالب العلم أن يكون حريصا على ألفاظه حتى يسلم أولا، حتى لا ينشر سرا بالألفاظ. ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو مما يكون قرب الساعة أن يقال فلان أمين، فلان فيه كذا فيه كذا من أنواع المدح، قال كما جاء في الحديث فلان أمين ما أجلده ما أضرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. فالثناء يكون بما فيه، إذا أراد المرء أن يثني على أحد يكون بما فيه وبما لا يتضمن محذورا شرعيا، لأن الثناء على المرء بما فيه يشجع، ويحس المرء به الآخرين على الخير وينتشر الخير، لكن ما يكون في وجهه حتى لا يكون مدحا إلا لمصلحة فرعية. ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن لا يتوسعوا في الألفاظ الخادشة بالشرع أو التي ليس لها أصل في الشرع أو التي فيها معاقدة في الاعتقاد كلفظ الشهيد، الشهيد فلان، الشهيد فلان، الله المستعان. هل يشفع الغريق والمحروق بسبعين من أهل بيته؟ ما أعلم. هذا الخامس. أنا أغلب في عدد الأسئلة، هذه يكتبون الخامس ستة وخمس. ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام يستحق النار أن لا يدخلوها، فما الدليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة؟ ذكرناه ولا ما الشفاعة في أقوام يستحق النار أن لا يدخلوها ذكرناه، ما هو الدليل؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بعض أهل العلم قال وهذا النوع لا دليل عليه، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا يعم نوعي أهل الكبائر، في من استحق النار وفي من دخل النار، ولذلك جعلتهم لك في التقسيم في نوع واحد، جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة لأجل أن الدليل واحد في النوعين معا. ما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سألك بحق السائلين عليك؟ هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف، وخلاصة الكلام أن دعاء الخارج إلى المسجد في قولها سألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، معنى أسألك بحق السائلين عليك يعني أسألك بصفة الإجابة، بصفة إجابتك للسائل، لأن حق السائل على الله جل وعلا أن يجيبه أو أن يفيده، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم. الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة، أستجب لكم في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال، وأستجب لكم في دعاء العبادة بالإثابة. ولهذا قول القائل أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين صفة الله جل وعلا وهي إثابتهم أو إجابتهم، فإذا هو سأل بصفة من الصفات والسؤال بصفة ذلك. ما رأي في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا قادرا وأنها تتوفر في الجن، وكيف نرد على ذلك؟ هذا ربما أنها من أصحاب الجن، لأنها إذا كان علم أنه حاضر وحي كيف علم أنه قادر؟ ثم كيف علم أنه مسلم؟ لأن الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادتهم غير مقبولة، ولهذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني عندهم ضعيف كما هو معروف في مصطلح الحديث. كذلك قبول الخبر فضلا عن الشفاعة متوقف على معرفة العدالة، والجني إنما يسمع صوته عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته. وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهد، يعني لو قال الجن خاطب بهذا الكلام فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك، لأنه تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب، فإذا كان شيطانا فإنه قد يكذب في ذلك. لهذا نقول قبول قول الجن في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته، والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة، وهذه غير حاصلة، فلذلك لا يؤخذ بقول الجن ولا بشهادتهم. نعم، قد يكون خبرهم خبرا من الأخبار التي يتثبت منها كما يقال، يعني قيل لا يعتمد ولا يؤخذ به. هذا في مسألة قبول الخبر، فكيف بأن تطلب منه الشفاعة؟ فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيها، فكيف تطلب من جني لا يرى ولا يعرف حاله؟ لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن والغائبين. نسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن ومما يقرب إلى مساقطه، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعلي مقامنا في الجنة، إنه جواد كريم. كما أسأل المولى جل جلاله أن لا يحرمنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن حظي بها ومن عليه بها. اللهم فاغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجعلنا من الصالحين، وثبت أقدامنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.